طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذا اليوم يوم الأحد 18 من شهر شوال، نبدأ إن شاء الله تعالى في سنة 42 و400 ألف، نبدأ إن شاء الله تعالى تدريس هذا الكتاب، وهو متممة الآجرومية في علم العربية لمؤلفها شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي الشهير بالخطاب، وقد علق عليها أبي أنس مالك بن سالم بن مطر المهذري، وهو من طلاب شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، كما بين ذلك في مقدمته. وهذا الكتاب كان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى ينصح بدراسته بعد الآجرومية، وهو واضح من عنوانه، قال المتممة على أو متممة الآجرومية، بمعنى ذكر بعض المسائل التي لم يذكرها صاحب الآجرومية، فتمم تلك المسائل التي لا نقول أغفلها، وإنما تركها صاحب الآجرومية لأنه ألف الآجرومية للمبتدئين، وهذا فيه تدريج طالب العلم في أخذ العلوم، فإنه من الخطأ أن يأتي الطالب ويريد أن يأخذ علم النحو في كتاب واحد ويمر على جميع مسائله في كتاب واحد، هذا من الخطأ، وإنما يتدرج. ولذلك العلماء ألفوا كتب للمبتدئين، وهم يستطيعون أن يؤلفوا كتب للمتوسطين أو لكذلك المنتهين من العلماء أو من طلاب العلم البارزين، يستطيعون ذلك، ولكنهم يتدرجون في تلقين العلوم لطلاب العلم. وهذا معنى من معاني قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قيل في الربانيين هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، يعلمون صغار العلم قبل كباره. فمن أسباب فهم الطالب للعلم أن يتدرج فيه، فإذا لم يتدرج وأخذ من العلوم الكبيرة فهذا كالذي يعطي الصغير طعام الكبير، ولذلك المثل يقول ماذا؟ طعام الكبار سم الصغار، طعام الكبار سم الصغار. لو إنسان رضيع جبت له لحم، جبت له يعني رز وخبز وعطيته إياه بالقوة، إيش سيصير لهذا الطفل؟ يموت، ربما يموت. وهكذا في العلم، لو إنسان ما درس الآجرومية تريد تلقينه ابن عقيل أو تلقينه يعني الكتب الكبيرة، هذا ربما يموت، ربما يموت موتا معنويا، واضح هذا الآن؟ فإذا هذا من التدرج في العلم. ولذلك كان شيخنا لا ينصح بمن لم يدرس الأجرومية أن يدرس هذا الكتاب، لأنه ربما لا يتدرج في طلب العلم. طيب نقرأ ما ذكره. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونحن في تدريسنا المسائل التي ذكرت في الأجرومية نحاول أننا لا نطيل فيها، لأنها قد أخذت في الأجرومية فهي بمنزلة المراجعة، المسائل التي قد مرت معنا في الأجرومية، لكن نقف ونتعمق في شرح وبيان المسائل التي لم يذكرها صاحب الأجرومية، لأنها تعد جديدة على من درس الأجرومية. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يعني هذا افتتاح من المؤلف لكتابه، وهذا من أدب التصنيف والتأليف أن يبتدأوا بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، والثناء يكون بالإخبار عن محاسن المحمود. وصلى وثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله على رسوله وثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال: فهذه مقدمة في علم العربية. ويريد بالعربية هنا النحو، لأن علوم العربية كثيرة، منها علم النحو، منها علم الصرف، منها علم البلاغة، منها علم الإملاء، علوم كثيرة. لكن المراد هنا بعلم العربية هو علم النحو، وقد مر معنا في مقدمة شرح الأجرومية أن النحو علم بأصول يعرف بها أحوال ماذا؟ أواخر الكلمة، أواخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء. قال: متممة لمسائل الأجرومية. بعضهم يقرأ الأجرومية يعني بمد كثير للألف، وهو اسم أعجمي فنطقه فيه سعة، إن قلت الأجرومية وإن قلت الأجرومية الأمر واسع في ذلك، لأنه اسم أعجمي. قال: تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات، نفع الله بها كما نفع بأصلها. ويريد بينها يعني بين الأجرومية وبين غيرها من المطولات، فهذا الكتاب يعد من الكتب المتوسطة، المتممة يعد من الكتب المتوسطة، ليست المطولة وليست المبتدئة. واضح؟ قال: كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات. قال: الكلام وما يتألف منه. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد. واللفظ كالتقدم معنا هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، فقولك محمد هذا لفظ، هذا في الاصطلاح. وفي اللغة يعرف بأنه اللفظ الذي له معنى، أفاد أم لم يفد. أي لفظ له معنى، مثل محمد له معنى، طيب فهذا يقال له الحمد لله. أيكم الله يسلم. هذا يقال له كلام في اللغة لأن له معنى وإن لم يفد ما أفاد شيء. وقولنا إن جاء محمد هذا كلام في اللغة وإن لم يفد ما أفاد، لكن ليس كلام في الاصطلاح لأنه لم يفد. فهمتم هذا الآن؟ فاللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، ألف باء تاء ثاء، هذه يسمى حروف هجائية. والمركب المفيد، المفيد لا يكون إلا مركبا من كلمتين فأكثر. فإذا جاء كلمة واحدة لا يكون مفيدا، لو قلت محمد فقط وسكت هذا لا يكون مفيدا لأنه لم يفد. واضح؟ والمفيد هو الذي يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا ينتظر السامع إلى شيء بعده، خلاص. تقول جاء محمد، كلام مفهوم ما يحتاج إلى أن يزيد عليه. إن جاء محمد أكرمتك، كلام أيضا يحسن سكوت المتكلم عليه، السامع لا ينتظر شيئا بعد هذا الكلام. قال وقال ما يتألف من اسمين نحو بالوضع، المراد بالوضع هنا الوضع العربي، المراد بالوضع هنا الوضع العربي. وقيل هو القصد بمعنى أن يكون المتكلم قاصدا لكلامه، فأخرج بذلك المجنون والنائم. كيف النائم يتكلم يا حمزة؟ نعم قد يتكلم وهو نائم، يقول طلقت امرأتي وهو نائم، فيقال له أنت البارحة قلت كذا، يقول والله أنا ما قلت هذا، ما سمعت شيء ولا، فهذا لا يؤخذ عليه، لا يسمى كلام أصلا في الاصطلاح. فهمتم هذا الآن؟ فقيل هنا المراد بالوضع يعني القصد، أن يقوله قاصدا للكلام، ليس بمجنون قد ذهب عقله ولا بنايم قد ذهب عقله كذلك. وقيل بالوضع العربي فأخرج الكلام غير العربي كالفارسي والأعجمي ونحو ذلك. فالكلام الاندونيسي ليس بكلام في اصطلاح أهل العربية، تمام، ليس بكلام عربي لأنه ليس من لغة العرب. قال وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، هذا أقل. وأكثر لا حد له، أكثر لا حد له، لكن أقل الكلام من اسمين زيد قائم، أو من فعل واسم، قام زيد، قام فعل وزيد فاعل، اسم فاعل. قال الكلمة وأنواعها، كل هذا مر بكم في الأجرمية، نمر عليه مرورا سريعا. قال والكلمة قول مفرد، هذا لم تمر بكم في الأجرمية، الكلمة ما تعريفها؟ قال قول مفرد. ما معنى قول؟ قول يعني في الاصطلاح يراد بالقول اللفظ الدال على معنى، اللفظ الذي يدل على معنى هذا يقال له قول، مثل زيد، مثل محمد، مثل جبل، هذا لها معنى، صح لها معنى، فهذا يسمى قول. فخرج باللفظ الذي ليس له معنى، مثل ديز، مغلوب زيد، ديز هل له معنى؟ ليس له معنى، هذا لا يسمى كلمة، لا يسمى كلمة، وإن كان مكونا من الأحرف العربية دال الياء والزاي، لكن ليس له معنى في اللغة العربية فهو ليس بكلمة. فالقول هو ماذا؟ القول هو اللفظ الذي له معنى، هذا هو القول. وقوله مفرد أي غير مركب. وبعضهم يقول ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فلو قلت مثلا زيد، لو فصلت أحد أحرف زيد هل يدل على معنى؟ لو قلت زاي هل يدل على معنى؟ ما يدل على معنى. إذن زيد مفرد لا يدل جزءه على جزء معنى. أما المركب الذي يدل جزءه على جزء معنى كالتركيب الإضافي مثل عبد الله، هذا مركب تركيب ماذا؟ إضافي. هذا ليس مفرد، لأن عبد كلمة ولفظ الجلالة كلمة يدل جزءه على جزء معنى. فلو أخذت جزء من هذا الكلام دل على معنى، عبد معنى، لفظ الجلالة معنى. فهمتم هذا الآن؟ فهذا هو المفرد الذي هو ليس بمركب، ليس بمركب. قال وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذه هي أنواع الكلمة، أنواع الكلمة. ومر معكم تعريف الاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها مع اقترانها بإحدى الأزمنة الثلاثة. والحرف كلمة دل على معنى في غيرها. هذا مر معكم في الأجرمية. وقوله حرف جاء لمعنى أي أن اللغة تنقسم أو الأحرف تنقسم إلى قسمين، أحرف معاني وأحرف مباني. فأحرف المعاني التي لها معنى كأحرف الجر يكون لها معنى، ابتداء الانتهاء الاستعلاء نحو ذلك. وأيضا أحرف القسم لها معنى وهو القسم. فالأحرف الذي لها معنى هذه التي تدل على معنى مع غيرها. أما أحرف المباني وهي أحرف التي تتكون منها الكلمة مثل زيد مكون من زاي ويا ودال، هذا تسمى أحرف ماذا؟ مباني، بنيت منها الكلمة. هذا مرة معنا. قال أولا علامات الاسم. قال فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام وحروف الخفض. بدأ الآن في ذكر علامات الأسماء. قيل أن العلامة الأولى وهي الإسناد من أنفع علامات الاسم، من أنفع علامات الاسم. لماذا من أنفع علامات الاسم؟ أولا إيش معنى الإسناد إليه؟ هذا لم يذكرها صاحب الأجرمية، هذا من الإتمام، هذا لم يذكرها صاحب الأجرمية. صح، ماذا قال صاحب الأجرمية؟ والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، ما ذكر الإسناد فذكروها هنا. معنى الإسناد أنها تسند إلى غيرها. فلو قلت مثلا جاء زيد فأسندت المجيء إلى زيد فهو مسند إليه زيد. فهمتم هذا الآن؟ محمد قائم، أسندت القيام إلى محمد، إذن محمد مسند إليه، أسندت إليه القيام. فكل ما يسند إليه هذا يسمى اسم. ضربت، التاء هنا مسند إليه، لأنك ماذا؟ أسندت الضرب إلى التاء هذا الذي يدل على ضمير متكلم. ولذلك قيل أنه لم يستدل على اسمية الضمير إلا بالإسناد إليه، ليس له علامة أخرى. الضمير ما تدخل عليه أحرف الجر، صح، ولا تدخل عليه الألف واللام ولا التنوين، ما يعرف إلا بهذه العلامة وهي ماذا؟ الإسناد إليه، الإسناد إليه. فهي من أنفع علامات ماذا؟ الأسماء، من أنفع علامات الأسماء. فهذا هو معنى الإسناد إليه. ها هل تحبون نقرأ ما يذكره في الشرح أو هكذا الشرح جيد؟ يعني نعطي الخلاصة، لأن هذا كله قد أخذ، يعني قراءة في غير تلك الفائدة المرجوة، لكن نأخذ من تعليقاته ما نراه مهما ولم يتم شرحه في الآجرومية. ما رأيكم في هذا حتى نمشي في الكتاب؟ ايش يا ابا محمد؟ ها؟ نقرا ال طيب، بس يعني بعض اشياء مثل عندك تعريف الاسم، تعريف الفعل، يعني شيء قد مر معكم كثيرا.
مثلا الطالب يقراه من الشرح
يراجع. طيب ايه هو هذا؟ نعم. هو اصلا مش تأليف، هو ما ألف الكتاب هذا، لانه قال هنا ماذا؟ قال هنا تحقيق وتعليق، هو تعليق فقط ليس شرح اصلا. فالتعليق يختلف عن الشرح. التعليق حتى أحيانا يذكر لك مثلا آية في المتن، يقول لك في سورة البقرة، هل تقرأها تقول في سورة البقرة؟ لا، ما يحتاج. فهمت قصدي الآن؟ فهو مثل الحاشية. فنحن أقول والله أعلم، الشيء الذي يحتاج إلى قراءة أو إلى زيادة بيان وهو موجود في تعليقه، نحن نتقيد بتعليقه، الأكثر أن نتقيد بتعليقه، لكن نأخذه ليس قراءة وإنما شرحا وفهما. أنا أشوف هذه طريقة أيسر لكم، لأن مثلا الآن انظر، الكلام لغة نطق مفهم، تقول كلمته أكلمه تكليما وهو كليمي، بعدين المراد باللفظ الصوت المشت، يعني كل هذه أشياء يعني قد مرت معكم و أظن أنها يعني ما هي بتلك الفائدة. المفيد معروف ما هي الفائدة، أن يحسن سكوت، يعني أشياء ما تحتاج إلى قراءة والله. لكن الشيء الذي يحتاج إلى قراءة وتمعن نقرأه إن شاء الله. والخفض يراد به الجر، فبعضهم يعبر عنه بالخفض وبعضهم يعبر عنه بالجر. ومذهب المؤلف كأنه مذهب الكوفيين، يعبرون عنه بالخفض، والجر مذهب البصريين. فإذا خفضت الكلمة فهذه علامة على اسميتها، أو تقبل الخفض، سواء كان هي مخفوضة أو تقبل الخفض فهي اسم. والتنوين يعرف كما عرفه هنا، هو نون تثبت لفظا لا خطا، يعني تتلفظ بها لكن ما تكتبها. وبعضهم يخطأ، قل له اكتب محمد، يكتب بعد النون بعد الدال نون ساكن، هذا خطأ، هذا خطأ. فهي نون ساكنة تلحق آخر الاسم في اللفظ، محمد، نطقت النون الآن صح، لكن لا تكتبها، لا تكتب خطا، خطا معناه كتابة، كتابة. قال وبدخول الألف واللام، أي قبول دخولها عليه. فأي كلمة تقبل دخول الألف واللام فهذا دليل على اسميتها، دليل على اسميتها. قال وحروف الخفض، يعني حروف الجر، فحروف الجر إذا دخلت على الكلمة هذا دليل على اسميتها، دليل على اسميتها. وحروف الخفض مثل من وإلى وعن وفي وعلى والباء ورب، ذكرها في الآجرومية، هنا لم يذكرها. لكن هي معلومة. ومنها قد ومنها هل، هذه أحرف، هل حرف استفهام وقد حرف تحقيق أو تقريب، وإن حرف شرط، هذا كلها أحرف. طيب، كلها أحرف. قد يقول قائل إن قد تدخل على الفعل، فتقول إن جاء زيد، وهي حرف صح، لكن هي ليست حرف خفض، لابد يشترط في أن تكون حروف ماذا؟ خفض، مثل حروف الجر ومثل حروف القسم، هذه هي المراد بالحروف التي هي حروف الخفض. أما إن وهل وقد هي أحرف لكنها ليست بأحرف خفض، فإذا دخلت على فعل لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. هنا ماذا ذكر في الحاشية؟ أي ويعرف الاسم أيضا بدخول حرف من حروف الخفض عليه من أوله، سواء كان اسما صريحا نحو سرت من البيت إلى المسجد، هذا الآن صريح، والصريح هو الذي لا يحتاج إلى تأويل، لا يتقدمه حرف يؤول مع فعل بعده، مثل إن أو مثل أن، عفوا مثل أن، مثل لو وغيرها. وأما الغير الصريح قال هنا أو أم مؤولا به نحو عجبت من أن قمت، أن هنا من هنا دخلت على أن، لكن في الحقيقة ما دخلت على أن، دخلت على اسم مؤول، والتقدير عجبت من قيامك، القيام هنا اسم، من قيامك، فهمتم هذا الآن؟ فهذا هو معنى المؤول أو الصريح. طيب، هنا ذكر بيت قال وإلى علامات الاسم أشار في الألفية بقوله بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، يعني جمع هنا في الألفية علامات الاسم، وهي ماذا؟ بالجر يعني الخفض، والتنوين تنوين، والنداء المراد به ها؟ المراد به ماذا؟ لا، النداء، ما المراد بالنداء؟ لا، ما المراد بالنداء؟ النداء علامة لم يذكرها هنا، ذكروها أيضا من علامات الأسماء، أن الاسم، أن حرف النداء لا يدخل إلا على الاسم، فتقول يا زيد، وتقول يا عمرو، فإذا دخل الياء على حرف المنادى يكون محذوف، مثل يا ليت قومي يعلمون، الياء هنا دخلت على ليت، وليت ماذا؟ حرف ليس باسم، قالوا هنا المنادى محذوف، والتقدير يا أيها الناس، يا ليت قومي يعلمون، يا أيها الناس، يا ليت قومي يعلمون، هذا هو التقدير، فهمتم هذا الآن؟ فذكروا من علامات الاسم أيضا إذا رأيت كلمة بعد ياء النداء فهي اسم، فهي اسم، هذا في الغالب، فإذا جاءت الياء بعدها حرف أو فعل فاعلم أن المنادى محذوف، أن المنادى محذوف. ثم ذكر الفعل أن كلمة دلت على معنى في نفسها، ثم ذكر خلاص هذا الفوائد التي ذكرها في هذا الباب. طيب، نكتفي إن شاء الله اليوم بهذا ونكمل ما بقي إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا والله تعالى.